بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في بيان ماهية الجنة والنار، طبعا هذا الفصل 24 بعدة أبحاث، وأكثر هذه الأبحاث عرضنا لها في الأبحاث السابقة وأقمنا البرهان عليها وانتهى البحث العقلي المرتبط بها. بقيت بعض الأبحاث التي هي إما نتائج تلك الأبحاث العقلية وإما البحث الكلامي أو البحث النقلي لها، لذا نحاول إن شاء الله أن نطبق اليوم بقدر أكثر. يقول: أما الجنة فهي كما دل عليه الكتاب والسنة مطابقا للبرهان والكشف، دار البقاء ودار السلام. هذه العبارات نص عبارات الشيخ الصدوق في اعتقاداته اللي أشار إليها في البحار المجلد الثامن صفحة 200، نص العبارات لا يوجد فيها إضافة. دار البقاء ودار السلام، لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا غم ولا هم ولا دثور ولا زوال، وهي دار المقامة والكرامة. لا يمس أهلها فيها نصب ولا لغوب، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وإنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحباؤه وأهل كرامته، وإنهم أهل الجنة، وإنهم على مراتب متفاضلة، منهم المتنعمون بتسبيح الله. إذا تذكرون كان عندنا فد نزاع بين الشيخ الصدوق وبين الشيخ المفيد، تذكرون هذا البحث، وأنه الشيخ الصدوق قسم أهل الجنة إلى قسمين: قسما متنعمون بتسبيح الله وتقديسه وتكبيره، وقسم ماذا؟ متنعمون بالمآكل والمشارب وإلى غير ذلك. الشيخ المفيد إذا تتذكرون الشيخ المفيد حمل على هذا الكلام، قال هذا تأثر من النصارى وأنه لا يقول به إلا شاذ وإلى غير ذلك. هذا البحث يمكن عرضنا له إحنا، ما أدري وين يتذكر الإخوة، يتذكروني ولا؟ عرضنا له في آخر، عليكم السلام ورحمة الله، عرضنا له أنا أتذكر في صفحة على اليمين نصف صفحة مكتوب فيها، أنا نسيت أستخرجها حتى أذكر الصفحة، ما وجدته؟ ما لقيته. هذه في صفحة 184، في صفحة 184 قال: وأهل الجنة، أسطر الباقية من الأخير، وأهل الجنة أرفع وأعلى من نحو وجود الأشقياء والكاملون، في سطر 3 أسطر قبل الأخير: فالتجرد لقوم والتجسم لقوم آخرين. قلنا هذا إشارة إلى مسألة الخلاف بين المفيد وبين الشيخ الصدوق، وأيضا أشرنا إلى المجلد الثامن صفحة 200 من البحار. جيد، هذا البحث إن شاء الله بعد الإخوة يراجعوا إلى ذاك البحث اللي هو يصادف تقريبا، حتى إذا الإخوة يدون الدرس ماله، هماتينا رقم الدرس ماله تقريبا ملي، رقم الدرس ماله مولانا درس 121 اللي هو في 2 شعبان 1425، هذه عرضنا لهذا الدرس هناك، يعني لعله يمكن الدرس الأول من هذه السنة، يمكن الدرس الأول من هذه السنة. جيد، على الأحوال. وهناك إذا يتذكر الإخوة أشرنا بنحو الإجمال تفصيله بعد الإخوة يرجعون، قلنا بأنه إذا كان المراد مانعة الجمع فكلام الشيخ الصدوق غير صحيح، يعني إما ملاذ معنوية ولا حسية وإما حسية ولا معنوية، هذا الكلام غير صحيح، وإنما المراد مراد الشيخ الصدوق هو أنه الذين الناس ينقسمون إلى قسمين، من توجد عندهم ملاذ حسية ولا معنوية، ومن توجد عندهم بالإضافة إلى الحسية ماذا؟ المعنوية. إذا كان هذا مراده فهذا حق لا ريب فيه، من قبيل أن الإنسان واقعا إذا جالس في بستان جميل وحوله مياه وحوله أشجار وأوراد ولكنه مع ذلك بيده بحث عقلي أو عرفاني أو تفسيري يتأمل فيه، ومن الواضح هم ملاذ حسية موجودة ما يرتبط بالنظر وبالأكل وهم ملاذ ماذا؟ ملاذ معنوية وعقلية. كذلك في الجنة، في الجنة عندما نقول توجد ملاذ معنوية نريد أن نقول بنحو مانعة الجمع، يعني لا توجد عندها ملاذ ماذا؟ حسية. قال وإنها دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحباؤه وأهل كرامته، وإنهم أي أهل الجنة على مراتب متفاضلة، منهم المتنعمون بتسبيح الله وتقديسه وتكبيره في جملة ملائكته المقربين. وقلنا مو أنه بنحو مانعة الجمع، يعني بالإضافة إلى الحسية توجد عندهم ماذا؟ هذه الأمور. ومنهم المنعمون باللذات المحسوسة كأنواع المأكل والمشارب والفواكه والأرائك ونكاح حور العين واستخدام الولدان المخلدين والجلوس على النمارق والزرابي ولبس السندس والحرير والاستبرق، وكل منهم إنما يتلذذ، إلى الآن هذه عبارات الشيخ الصدوق في اعتقاداتنا، وكل منهم إنما يتلذذ بما يشتهي ويريد على حسب ما تعلقت به همته في هذه النشأة، يعني في الدنيا. نقطة. وبالجملة مبادئ الأكوان في عالم الجنان إنما هي الأمور الإدراكية والجهات الفاعلية. هذا بعد كلام منه، ها؟ هذا كلام صدر المتألهين لا كلام الشيخ الصدوق. هنا يريد أن يقول بأنه هذه الأمور جميعا ليست قائمة بالفاعل وبالقابل، بالمادة الفاعل وبالمادة، لا هذه كلها قائمة بإرادة الإنسان بفاعلية الفاعل من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى القابل، إلى شيء يقبلها، إلى المادة بالمعنى الذي أشرنا إليه، المادة الفلسفية، يعني القبول والخروج من القوة إلى الفعل. لذا قال وبالجملة مبادئ الأكوان، كل شيء يتكون هناك في عالم الجنان، المبادئ إنما هي الأمور الإدراكية والجهات الفاعلية، ولا دخل للمواد والأسباب القابلية أبدا، لا نحتاج إلى مادة وقابل هناك في تلك النشأة، لأن وجود الأشياء هناك في الجنان هناك وجود صوري من غير مادة، ولا حركة ولا انفعال ولا تجدد وانتقال، هذا بالنسبة إلى الجنان. وأما النار فهي دار أهلها في هوان وأسقام وأحزان وآلام وجوع وعطش، رحمة الله على الحكيم السبزواري يقول بأنه كما أنه هناك لا كما أنهم هنا لا يشبعون، أيضا هناك ماذا؟ لا يشبعون. هل من مزيد؟ هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد. في هذه الدنيا أيضا أهل الدنيا أيضا كانوا كذلك، أي درجة بلغوا من المال يريدون ماذا؟ ما فوقه. أي درجة بلغوا من الجاه يريدون ما فوقه. أي درجة بلغوا من القدرة والسلطة يريدون ماذا؟ ما فوقه. هذه كانت همتهم في الدنيا، هذه هم أيضا سوف تظهر لهم في الآخرة، لا يشبعون. كما ترى هنا أهل الدنيا لا يشبعون، يزيد حرصهم وشرههم يوما فيوما، وتبديل جلودهم يعني تجدد طبائعهم بحركة جوهرية، لا يموتون إذ لهم حياة حيوانية، ولا يحيون إذ ليس لهم حياة عقلية يعني إنسانية. على أي نحو، فهي دار أهلها في هوان وأسقام وأحزان وآلام وجوع وعطش وتجدد عذاب وتبدل جلود، لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون باعتبار أنه قيل للموت موت انتهى، ولا يحيون لأنه أي حياة هذه التي هي عذاب وسقم وألم وجوع ومرض وإلى غير ذلك. ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، وأهل النار حقا هم المشركون والكفار. سيقول هذه الجملة حتى يأتي بعد ذلك ليقول بأنه إذا وجدت الموحد أيضا دخل النار، هذا مو أهل النار. أهل النار حقيقة الذي لهم تلك الصفات وهي الهوان والأسقام ونحو ذلك، أولئك من هم؟ أولئك الذين هم مشركون، يعني أهلها حقيقة أصحاب النار، صاحب النار، هو من قبيل عندما تقول هذا صاحب البيت. صاحب البيت غير الذي هو مستأجر وجاء إلى بيت شهر شهرين ثلاثة يبقى وماذا؟ ويخرج في البيت. صاحب البيت شيء، والذي جاء هنا ضيف شيء آخر. يقول أصحاب النار شيء، والموحدون الذين يخرجون من النار شيء آخر، ولكن يميز عن بينهم بطريقة أخرى سيأتي بيانه. قال وأهل النار حقا هم المشركون والكفار، هذول الذين هم هوان وأسقام وأحزان، وجوههم مسودة. وأما المذنبون من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي ماذا؟ والشفاعة التي تنالهم. وفي الرواية التي عن أئمتنا إنه لا يصيب أحدا من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوا. هاي الرواية أنا واقعا ما شفتها حتى أنه أشوف بأنه هاي الرواية من طرقنا، هو يقول من عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا يقول بأنه أهل التوحيد عندما يدخلون النار لا يتألمون من النار. نعم عندما يخرجون من النار يتألمون من النار. لماذا؟ لأنهم كانوا قد أنسوا النار من قبيل. توجيه عند الحكيم السفدواري في الحاشية توجيه زين، يقول واجد بأنه الإنسان عندما يعيش في الدنيا يتألم من الدنيا أو لا يتألم؟ لا يتألم. مش وقت يتألم من الدنيا، عندما يريد أن يخرج من الدنيا. والمفروض أن النار أيضا هي باطن الدنيا، فهؤلاء الذي أنسوا الدنيا عند خروجهم من الدنيا يتألمون، كذلك أهل التوحيد عندما يدخلون إلى النار عند الخروج من النار يتألمون، أما ما داموا في النار يتألمون أو لا يتألمون؟ إذا هذا البيان تم في هؤلاء فهو في الكفار والمشركين بالأولوية القطعية يتم، لأن ذلك أولئك أنسهم بالدنيا أشد بمراتب من أنس هؤلاء ماذا؟ بالدنيا. على أي أحوال هكذا يفرق، ولكن طبعا أنا هذا لا أستطيع أن أقبله. في النتيجة أهل الذنب أيضا الذنوب من المذنبون من الموحدين أيضا يتألمون بالدخول إلى النار. على أي أحوال، قال وفي الرواية التي عن أئمتنا عليهم السلام أنه لا يصيب أحدا من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوا، وإنما يصيبهم الله الآلام عند الخروج من النار. قلت بلي، أولا شنو الغرض، وثانيا أنه هذه النكتة التي يبين الحكيم الزبزواري، وهذه أشد وجودها أين؟ في المشركين والكفار. بلي يقول ماكو بيت ألموا، يقول لا يؤدات. ما أدري شو يعني تتأييد أو تتقال بس. هذا تجاوب الشيخ أنت؟ مو أنا بعض الأحيان أقل ما أدري، أنت تدري تأييد أنا، تدري تجاوبني إلي، تدري تجاوب. بلى، أنت ما أدري يعني واقعا شنو قلت له ما أدري. المهم بأنه هذه الجملة اللي يقولها في الحاشية الحكيم السبزواري لأنسهم بها وإنما تصيب عند الخروج للخروج عن المألوف، وهذا كما في أهل الدنيا لا يتألمون من نار الطبيعة عند اشتغالهم بها ويتألمون عند الخروج وعند الاشتغال بتذكر الموت والتفكر في المآل على إله، وإنما يصيبهم الله الآلام عند الخروج منها، فتكون تلك الآلام جزاء بما كسبت أيديهم، وما الله بظلام للعبيد. وهذه الرواية مطابقة لأصولنا العقلية، يعني أنهم لا يتألمون بالدخول وإنما عندما يخرجون منها. وهذه الرواية مطابقة لأصولنا العقلية، لأن العارف بالتوحيد تكون نفسه منورة بنور الحق واليقين، مرتفعة عن العالم الأسفل إلى مقام العلويين. والنار ماذا؟ والنار لا تدخل في محل المعرفة والإيمان، وإنما سلطانها على الجلود والأبدان. وفي النتيجة هؤلاء، نعم إذا نفيت عنهم النار المعنوية نحن معك، لا نخالف، أما تريد أن تنفي عنهم النار المادية والعذاب والألم المادي هذا لا دليل عليه. نعم تستطيع أن تميز بينهم بهذا البيان الذي تقول، وهو أن المشركين والكفار لهم سنخان من العذاب، عذاب مرتبط، عذاب محسوس مرتبط بأبدانهم، وعذاب معنوي مرتبط ماذا؟ بأفئدتهم وقلوبهم. يعني بعبارة أخرى، كما أن للمؤمن جنتان، جنة محسوسة وجنة غير محسوسة معنوية، كذلك لأصحاب النار ولكن من كانوا أصحابها لهم ناران، نار معنوية ونار ماذا؟ محسوسة. أما بخلاف أهل التوحيد فإن لهم نار محسوسة وليست لهم نار ماذا؟ معنوية. هذا التمييز بينهما يكون صحيحا، أما التمييز الذي أشرت إليه فيه تأمل. قال: وإنما سلطان النار على الجلود والأبدان، كما ورد في الحديث النار لا تأكل محل الإيمان، فأهل النار بالحقيقة هم المشركون والكفار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وإن استطعموا أطعموا من الزقوم، وإن استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ينادون من مكان بعيد. الله ينادون، إما الملائكة إما غيرهم ينادون، أولا ينادون من مكان بعيد لا من مكان قريب. وماذا يقال لهم؟ ثم قيل لهم اخسأوا ولا تكلمون. وعند ذلك التفتوا إلى الآية، ونادوا يعني أصحاب النار يا مالك ليقضي علينا. شنو؟ عجيب عجيب، حتى هناك ما يقول ربنا، يقول ربك. ليش؟ لأنه هنا في الدنيا هو كان معتقد أن هذا ربه، لو ما معتقد أساسا ما موجود الملك حتى يقول ربنا. فلهذا يقول قل الله مالتك، قل لربك. شايفين هذا التعبير نستعمله أيضا في بعض الأحيان، يعني أنت تعتقد به أنه ربنا ولا تعتقد، لا تعتقد، وإلا لو تعتقد وتؤمن لعله لو كان يقول ربنا أساسا هي هذه الكلمة كانت تنجيهم من النار، كانت تنجيهم. ولكن لسانهم ماذا؟ ونادوا مالك ليقضي، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فاستفد بحث هذا، ومما يجب أيضا رجع إلى عبارة الشيخ الصدوق، هذه عبارات أيضا مرة أخرى عبارات الشيخ الصدوق، ومما يجب أن تعلم أو أن يعلم أن الجنة التي خرج منها أبونا بلي؟ لا، هذا مو عبارة محي الدين، هذه عبارة أيضا شو اسمه شيخ الصدوق، لعل المطلوب مضمون أيضا هذا المضمون شو اسمه، هذا قد مضى ماكو تنافي، بلي ماكو تنافي. ومما يجب أن يعلم أن الجنة التي خرج منها أبونا آدم وزوجته لأجل خطيئتهما، وهي جنة الأرواح. هذه الجنة جنة مرتبطة بقوس النزول، وإحنا نتكلم عن الجنة التي مرتبطة ماذا؟ بقوس الصعود. ومن الواضح أن إحداهما غير الأخرى جزماً، من أهم الفوارق الموجودة بين هاتين الجنتين أن الجنة المرتبطة بقوس النزول قبل التكليف، والجنة المرتبطة بقوس الصعود ماذا؟ بعد التكليف، هذا أولا. وثانيا أن الجنة المرتبطة بقوس الصعود يمكن الخروج منها من خلال ماذا؟ من خلال التجلي، يعني النزول من مرتبة وجودية إلى مرتبة أخرى. أما الجنة اللي مرتبطة بقوس الصعود يمكن الخروج منها أو لا يمكن؟ مستحيل الخروج منها، وأبدا ما يمكن، أبدا ما يمكن، لأنه أساسا بناء على المباني اللي نقحناها وهي اتحاد اتحاد وجودي وحركة جوهرية، وأنها ضمن محوطة الوجود، أساسا هذا وجود صار، إلا أن يتبدل وجوده، وهذا ما يتبدل وجود، يعني انقلاب في حقيقة تلزم. إلا على الجنة اللي احنا الجنة اللي يقولها العرف، وهو أنه بستان يخلوه بي ويمكن أن يدخلوه بكرة يقولوا له ماذا؟ أخرج من الجنة. أما على المباني التي نقحناها فيما سبق أساسا لا معنى للخروج، هذا من قبيل أن الإنسان بحركة جوهرية وصل إلى العاقلة، الآن تؤخذ منه العاقلة، هو انقلاب حقيقته هذا، لأنه هو بحركة الجوهرية صعد إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى هذه الملكة. لا يمكن سلب هذه الملكة إلا بسلب ذاته ماذا؟ عن، لأنه بالحركة الجوهرية جزء من وجوده. على أي الأحوال، طبعا هم هؤلاء من حيث النتيجة يتفقون مع هذا الكلام، ولكن من حيث التفسير الفلسفي لا يوجد عندهم تفسير فلسفي. يقولون الجنة التي دخل فيها آدم يمكن الخروج منها، أما الجنة التي دخل ندخل إليها بعد ذلك ماذا؟ لا يمكن الخروج. لماذا لا يمكن الخروج؟ إلا على مباني واقعا تجعل الجنة جزءا من وجود ماذا؟ من وجود الإنسان، بنحو إذا أراد أن يخرج منها لا يمكن إلا أن يتبدل ماذا؟ أن تتبدل حقيقته ووجوده. قال وهي جنة الأرواح المسمات عند أهل المعرفة والشريعة، المسمات عند أهل المعرفة والشريعة موطن العهد ومنشأ أخذ الذرية، أخذنا من ذرية من ظهورهم ذريتهم. إذا اللي هذول يقولون عالم الذر استنادا إلى هذه الآية، يقول الآية ما تقول ذر، تقول ذرية، مفروض تسمى عالم الذرية مو عالم ماذا؟ عالم الذر. إلا بعض الروايات اللي تقول نشرهم كالذر عند ذلك يكون له منشأ، ومنشأ أخذ الذرية باعتبار أنه من ظهورهم ذريتهم. وهي غير الجنة التي وعد المتقون، وهي جنة البرزخ، لأن هذه لا تكون لكل أحدين، يعني جنة البرزخ الصعودي هذه لا تكون لكل أحدين إلا بعد انقضاء حياته الدنيوية بموته، هذا للفرد، وللكل إلا بعد خراب ماذا؟ خراب الدنيا وبوار السماوات والأرض وانتهاء الحركات وبلوغ الغايات ماذا؟ وبلوغ الغايات. وإن كانتا، يعني الجنة النزولية والجنة الصعودية، أو جنة قوس النزول وجنة قوس الصعود، يقول متفقتان في حقيقة واحدة. ما هي تلك الحقيقة؟ أنهما كلتاهما مرتبطة بعالم المثال المنفصل، يعني ليست من نشأة المادة لا هذه ولا تلك. وهذا من المواضع التي يصرح بها الأعلام أن الجنة التي كان فيها آدم مرتبطة بهذه النشأة وغير مرتبطة بهذه النشأة، غير مرتبطة. إذن أساسا إذا لم تكن مرتبطة بهذه النشأة أساسا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ إذن التفسير بأنه عصى، بأنه ترك أو لا، هذا فرعا يوجد هناك ماذا؟ يوجد هناك تكليف. ومع فرض أن النشأة ليست نشأة التكليف لا معنى لأن نقول بأنه أساسا هذا العصيان عصيان، هل هو عصيان حرام لو عصيان ماذا؟ ترك الأولى. هذا الترك الأولى فرع أن العالم نشأة، أن العالم الذي عصى فيه نشأة التكليف، فنحمل هذه المخالفة لا على المخالفة المحرمة بل على المخالفة ماذا؟ المكروهة أو ترك الأولى. لذا نحن في أبحاث التفسير قلنا بأنه هذا الكلام الذي يقوله جملة من أهل الكلام ومن مفسرين عندهم بأنه ترك الأولى، هذا الكلام لا ينسجم مع المبنى، لأن المبنى أن هذه الجنة لم تكن جنة دنيوية، ولم يكن آدم آدما في هذه النشأة حتى كان هناك تكليف ووجوب وحرام وأولى وغير أولى، أساسا كلها سالبة بانتفاء الموضوع عليه. بل لا، هم مو هذا مقصودهم، هذا وجه جديد، ولا كلماتهم مو هذا، كلماتهم انه في مدار الطاعة والمعصية أنه يوجد عندنا ارتكاب للحرام، يوجد عندنا مكروه، يوجد عندنا مستحب، ويوجد عندنا ماذا؟ ترك الأولى. يعني يفترضون أن العالم عالم التكليف، ولكن ما صدر منه لم تكن معصية وإنما كان تركا للأولى، مع أن النشأة لم تكن نشأة الدنيا. لذا القرآن الكريم أيضا، هذا المصحف قونيا أبو لك القرآن قونيا، لذا أنتم انظروا إلى هذه الآية المباركة اللي واردة في سورة البقرة، واضحة المضمون في هذا المجال. شوفوا الآية المباركة هذه، يقول: وإذ قلنا لآدم اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. التفت، وقلنا اهبطوا. الآن ماذا؟ بعدما أخرجناهم قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع. عد في آيات أخرى عند تقول ماذا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. والذين كفروا، إذا تبين بعد الهبوط يبدأ ماذا؟ يبدأ التكليف، وأنه رسالة، وأنه هدى، وأنه كفران ونحو ذلك. وإلا قبل ذلك أساسا لا معنى لمثل هذه المسائل. فلي إن شاء الله ترجعون إلى أبحاثنا التفسير. جيد. قال بلي، وإن كانتا متفقتين، وإن كانتا متفقتين، يعني الجنة النزولية والجنة الصعودية، جنة آدم وجنة البرزخ، وإن كانتا متفقتين في الحقيقة والمرتبة الوجودية لكونهما جميعا دار الحياة الذاتية. التفت جيدا، إذا تذكرون في أبحاث سابقة كان عندنا في خلاف بين محيي الدين وبين صدر المتألهين. صدر المتألهين قال الدنيا الحياة فيها حياة ماذا؟ عرضية. أما محيي الدين قال ماذا؟ الحياة الذاتية. نعم، ولا صدر قبل الحياة الذاتية ما قبل الدنيا وما بعد الدنيا، لذا الآن يعبر عنها يقول أنها دار الحياة الذاتية، يعني عالم المثال والوجود الإدراكي الصوري من غير تجدد ولا دثور ولا انقطاع ولا تضاد ولا تزاحم. نقطة. وبيان ذلك، بيان ذلك، بيان هذه النقطة أنهما متفقتان في المرتبة وإن كانتا مختلفتان أيضا، يعني توجد بينهما جهة اتفاق كلاهما من عالم المثال، ويوجد بينهما اختلاف، اختلاف أحدهما في قوس النزول والآخر ماذا؟ في قوس الصعود. قال: وبيان ذلك أن المبادئ الوجودية والغايات متحادية، يعني سواء إنا لله وإنا إليه راجعون كلاهما ماذا؟ أحدهما يحادي الآخر، ولكن ماذا؟ ولكن متعاكسة في الترتيب. إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه أساسا في قوس النزول عندنا قاعدة الأشرف فالأشرف، ولكن في قوس الصعود عندنا قاعدة ماذا؟ الأخس فالأخس. قلنا أنهما وإن كان أحدهما في قبال الآخر محاذي الآخر، ولكن متعاكستان. هناك يبدأ الأشرف ثم الأنزل منه شرفا، وهنا يبدأ الأخس ثم الأخس أقل منه ماذا؟ خستان. يعني يبدأ الأقوى ثم يصير أضعف، وهنا يبدأ الأضعف ثم يكون ماذا؟ أقوى. متعاكسة في الترتيب. وأن الموت، خلي ذهنك يمي، قلنا بأنه عندنا موت كلامي اصطلاحي وهو عندما ينقطع الإنسان عن هذه النشأة، وعندنا موت فلسفي وهو أنه ماذا؟ عندما يبدأ قوس الصعود، هذا يسمى ماذا؟ لأنه رجوع. بينا هناك فرق بين الموت الكلامي أو الشرعي اللي هو ما بعد هذه النشأة، يعني عندما ينقطع الإنسان عن هذه النشأة، وعندنا موت فلسفي ومراد الموت الفلسفي ماذا؟ ابتداء قوس الصعود وهو ما دام في هذه النشأة. وأن الموت كما علمت ابتداء حركة الرجوع للنفوس الآدمية إلى الله تعالى. وهذه الحركة متى تبدأ؟ تبدأ ما بعد الموت، لا تبدأ ماذا؟ من هنا، منها وهو في بطن أمه، بل قبل بطن أمه تبدأ ماذا؟ الحركة الرجوعية، يعني قوس الصعود. لذا بلي وإن الموت كما علمت ابتداء حركة بالي. هذا سؤال مهم. هذه في الحاشية يقول أي ابتداء بروزه، وإلا فابتداء الرجوع إلى الرب من حد النقص إلى الكمال بالاستكمال قبل الموت الاضطراري، وهذا كما أشرنا إليه. ابتداء حركة الرجوع للنفوس الآدمية إلى الله تعالى، كما أن الحياة الطبيعية انتهاء حركة النزول لها من عنده سبحانه. يعني بمجرد أن يأتي إلى نشأة الدنيا بعد انتهى قوس ماذا؟ قوس النزول، وبدأ قوس الصعود. وقد شبهت الحكماء والعرفاء هاتين السلسلتين النزولية والصعودية، هذا ذكرناه للإخوة مرارا، بالقوسين من الدائرة لا بالخطين مثلا. هذه النكتة مالتها، ما هي النكتة؟ إشعارا بأن الحركة الثانية وهي الصعودية انعطافية غير مارة على الأولى، وإلا لو كانت محاذية إما كانت نفسها فتكون نفس الأولى، وإما غيرها فتلتقي في نقطة أو لا تلتقي. لا تلتقي، لذا قلنا لابد أن تكون نصف دائرة ثانية حتى تكون غير الأولى وتلتقي ماذا فيها؟ في نقطة واحدة. إشعارا بأن الحركة الثانية الرجوعية انعطافية غير مرة على الأولى، وأن إشعارا بأن وأن مو وإن، هذه يقول بالقوسين من الدائرة، إشعارا بأن الحركة الثانية الرجوعية انعطافية، وأن عطف على أن الأولى، وأن لكل درجة من درجات القوس الصعودية دال محذوفة بإزاء مقابلتها من القوس النزولية لا عينها. نعم، وإن كانتا هاي الحركة الصعودية والنزولية وإن كانتا من جنس واحد. فإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن الجنة جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. طبعا كما ذكرنا مراد من الجنتين مو على نحو مانعة الجمع، لا، وإنما للبعض جنة واحدة وللبعض ماذا؟ جنتان. كما في هذه النشأة الله سبحانه وتعالى إذا أحب واحد من الطلبة مولانا، كما أنه يعطيه مولانا المعارف العقلية، يعطيه بحبوحة من العيش، وإن كان هذه نادر الحصول ولكنه بحبوحة من العيش، كل الإمكانات مهيئة له، ومع ذلك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى رازق الإمكانات العقلية والمعارف الدينية فيلتذ بهما معا. ونرجو أن لا يكون يوم القيامة إن شاء الله ما يقولوا له أذهبتكم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هذا الخطاب مو موجه للمؤمن وإنما لغير المؤمن. فإذا علمت هذا فاعلم أيضا أن الجنة جنتان، جنة محسوسة وجنة معقولة، كما قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى فيها من كل فاكهة زوجان. هسه الحكيم مستر زواري بشكل من التكلف يريد أن يقول مراد من الزوجين أيضا ماذا؟ جنتان. وقد علمت في الفن الكلي إثبات العالم العقلي المشتمل على الصور ماذا؟ العقلية والمثل النورية المطابقة لجميع الأنوار الخارجية. وكذا علمت إثبات العالم الصوري، ذاك عالم العقل، عالم المثال أيضا ثبت. وكذا علمت إثبات العالم الصوري الحسي المشتمل على الصور الحسية المجردة عن المادة الكائنة الفاسدة الموضوعة في الجهاد. خب الآن يقول فالجنة جنتان، إما جنة مثالية لأصحاب اليمين، وإما جنة مثالية وعقلية للمقربين. بعد توجد جنة مادية بالمعنى الدنيوي أو لا توجد؟ الجواب يقول لا، لا توجد. وهذه من تصريحاته بأنه النشأة التي نذهب إليها بعد، عندما يقول بأنه معهد جسماني مراد من الجسم، يا جسم الجسم الذي ينسجم مع تلك النشأة، لا الجسم الذي هو في عالم الكون والفساد. فالجنة المحسوسة ليجي واحد بعد ياخذ بس هاي العباره وينقلها عن ملا صدره، هذه بها مغالطه هذه. فالجنه المحسوس يقول هشوفه يعتقد بانه جنه حسيه اكو، لا لا، هو يفسر اولا الحسيه قبل ذلك ما هو المراد، مراده من الحسيه يعني ماذا؟ الحسيه التي لا توجد فيها الماده الكائنه الفاسده الموضوعه في الجهات. فالجنة المحسوسة لأصحاب اليمين والمعقولة للمقربين. التفت جيدا مرة أخرى أقول، مو على نحو مانعة الجمع، على نحو مانعة الخلو، مو أنه للعقليين للمقربين عقلية ولا حسية، لا لا، للمقربين بالإضافة إلى العقلية ماذا؟ حسية. والمعقولة للمقربين وهم العليون، وكذا النار ها ناران، نار حسية ونار ماذا؟ ونار معنوية. بعد ما يقول نار عقلية، لأنه أساسا في عالم العقل يوجد نار أو لا توجد نار؟ لا توجد نار. وكذا النار ناران، نار محسوسة ونار معنوية، المحسوسة للجلود والأبدان، والمعنوية ماذا؟ للقلوب والأفئدة. فالمحسوسة للكفار والمعنوية للمنافقين المتكبرين، المحسوسة للأبدان والمعنوية ماذا؟ للقلوب. وكل من الجنة والنار المحسوستين، التفت جيدا، وكل من الجنة والنار المحسوستين عالم مقداري، إحداهما صورة رحمة الله والأخرى صورة غضبه سبحانه، لقوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وكما أن الرحمة ذاتية والغضب عارض كما يعلم بالبرهان، ويدل عليه قوله سبقت رحمتي غضبي، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، فكذلك خلق الجنة بالذات وخلق النار ماذا؟ بالعراض. وتحت هذا سر واقع وفروق. عند ذلك إذا عرفنا بأن الأصل هي الجنة، وأن الأصل هي الرحمة، بأنها الرحمة وأن فرع، وأن الاستثناء وأنه القاعدة شيء والاستثناء شيء آخر، عند ذلك تعرف بأنه في الأعم الأغلب إلا أن يدل دليل. إذا عندك عام فوقاني وعندك مخصص، إلا أن تحرز المخصص، وإلا كل ما لم تحرز المخصص فالعام الفوقاني ماذا يعمل؟ عمله ويقوم بدوره. بلي نار شنو ما يخالك املاها من الكافرين، هي بس متناهية وذيك غير متناهية. في النتيجة بلغت ما بلغت، ما بلغ الغضب فهو أمر ماذا؟ فهو أمر على خلاف الأصل، وأمر محدود جدا، وهذا مرتبط بي وبك لا مرتبط به سبحانه وتعالى. يعني لولا أنت ومعصيتك أصلا النار كان أكل وما أكل، لا ما أكل. وقد علمت أن ليس للآخرة مكان، نقطة. من هنا يريد أن يبحث بحثا آخر، وهو من الأبحاث المهمة واقعا. هذا البحث اللي احنا في ابحاث الاصول اشرنا اليه، يقول اللي حضروا علم الاصول يلتفتون بانه اساسا يقول انت اذا اردت ان تدخل البحث العقدي والعقائدي لابد في الرتبة السابقة ان يوجد عندك مجموع من القواعد تؤسسها. والان يضرب مثال لذلك، يقول في النتيجة هل ان الجنة والنار امران حسيان مرتبطان بنشأة الدنيا ام لا؟ هل حل في الاول حل؟ فإن قلت أمران حسيان مرتبطان بهذه النشأة، نشأة الدنيا، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، ليس منا من لم يؤمن أن الجنة والنار ماذا؟ مخلوقتان. الآن موجودة عندنا جنة ونار، هاي المقدمة الثانية. الآن النتيجة واضحة، تعال مولانا نبدأ مولانا بمركباتنا ندور مولانا أقصى الكواكب وأقصى المجرات، نشوف وين الجنة وين النار. في النتيجة الجنة والنار وين موجودة؟ ها؟ موجودة في هذا العالم. فإذا فلنبحث ماذا؟ عنهما. هسه إما أن نبحث عنهما في السماوات، وإما أن نبحث عنها وين؟ في الأراضي، والطبقات الأراضينا مو واحدة واثنين، وإما أن نبحث عنها في اليابسة، وإما أن نبحث عنها وين؟ تحت البحار، وإما وإما. وعندما تأتي إلى الروايات تجد واقعا سيل من الروايات من الفريقين تبين موضع الجنة وموضع ماذا؟ النار. فيبقى الإنسان واقعا حائرا في فهم هذه الروايات. صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه من ينقل مجموعة من هذه الروايات في آخر الأمر، يعني في صفحة 327 تحت عنوان تنبيه، تحت عنوان تنبيه. يقول هذه بالنسبة لنا محلولة هذه الروايات، لأنه هذه لابد إما أن تحمل على كذا وإما أن تحمل على كذا، لأنه ثبت عندنا بالقواعد العقلية أن الجنة والنار مرتبطة بالنشأة الأخرى، والنشأة الأخرى ليست في عرض الدنيا ومن متممات الدنيا، بل هي باطن ماذا؟ باطن الدنيا ومرتبطة بعالم آخر. يقول وقد علمت أن ليس للآخرة مكان في هذا العالم، لا في علوه ولا في سفله، لأن جميع ما في أمكنة هذا العالم داثرة مستحيلة فانية، ما عرفناه منها وما لم نعرفها، هذا قانون هذه النشأة. وكل ما هو كذلك فهو ماذا؟ فهو من الدنيا. أما والآخرة عقب الدار، مو هذه الدار، وإنما تأتي عقب هذه الدار. والعاقبة عقب الدار، ليست دار البوار، وهي دار دار الآخرة. ما هي؟ وهي في داخل هذا العالم، وفي باطن حجب السماوات والأرض، ومنزلتها من الدنيا منزلة الجنين من رحم الأم كما مر. ولكن لكل من الجنة والنار مظاهر ومرائي في هذا العالم بحسب رقائقها ونشآتها ماذا؟ الجزئية. هذه واحدة من التوجيهات للروايات التي وردت تقول أن الجنة موضعها كذا أو أن النار موضعها ماذا؟ كذا. مثلا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، شعر سكون واقعا وين اخر ما بين منبري وروضتي اخر، ندري هناك من واقفين في هذا الموقع من الجنة قليل. لا لا الان واقفين، الان واقفين اصلا 24 ساعة يصلون هناك يختمون القرآن. لا 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 الان الآن جن الرواية شو تقول؟ تقول ما بين من قبري ومنبري روضة، يعني بعد يلو الآن الآن هو من واقف فيها لك. أنا دا أتكلم عن بلي الآن البشر المواقفين، لا لا مو أتكلم عن ذاك، الحمد لله ذهني يجل عن أن يذكره. الآن واقفين ولا ذاك؟ هذول في الجنة واقفين، وشون يدخلون الجنة؟ شنو مش تريد تقول هالرواية؟ لابد التوجيه هذه، وإلا لرد نحملها على ظاهرها يعني أن قطعة من الجنة وين موقعها في هاي 50 متر، وين موقعها؟ ها هذا الموقع، ها ها قطعة من الجنة، ها ما أحسنت ذاك الموقع ونتنعم ما ندخل بها ونطلع بيني وبين الله، لا هالطرف منها ويا ذاك الطرف ما لازم يفرق إلا بحسب الثواب، نقول إن شاء الله ثوابنا أكثر ولا وإلا الجنة مفروض نشوف نعيمة نشوف كذا وكل شيء ماكو مولانا، ها بس بنمدافع ماله أحسسك الله. انتهى الوقت مولانا جيد. لذا هذا قوله ولكن لكل من الجنة والنار مظاهر ومرائي في هذا العالم بحسب رقائقها ونشآتها الجزئية، هذا واحد من التوجيهات اللي يأتي بيانها، وعلى ذلك تحمل الأخبار إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.